شفنا ان سفر التكوين بيتكلم عن بداية الحياة وبداية الخليقة، لكن انتهى هذا السفر بالموت اللي سيطر على كل المخلوقات اللي خلقت. وشفنا ان النغمة اللي كانت خلال سفر التكوين كله بعد سقوط الانسان يقول عاش فلان مدة كذا ومات 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 لحد ما انتهى سفر التكوين بسيرة الموت لشخصيتين اللي هم يعقوب ابو الاباء اللي منه خرج الاتناشر سبط، وبعد كده شخصية يوسف الصديق اللي كان رمز للسيد المسيح واللي استطاع ان هو يعول كل شعب اسرائيل وكل ارض مصر في هذا الوقت بسبب الحكمة المعطاة ليه من ربنا. نبتدي مع بعض شخصية أخرى من شخصيات الكتاب المقدس اللي بيبقى محورها كله سفر الخروج وسفر اللاويين وسفر العدد وسفر التثنية، اللي هي شخصية موسى النبي. فالإصحاح الأولاني من سفر الخروج: وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر مع يعقوب، جاء كل إنسان وبيته: رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وذبولون وبنيامين ودان ونفتالي وجاد وأشير. وكانت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب 70 نفسا، ولكن يوسف كان في مصر. ومات يوسف وكل إخوته وجميع ذلك الجيل. وأما بنو إسرائيل فأثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا، وامتلأت الأرض منهم. ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف، فقال لشعبه: هوذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا، هلما نحتال لهم لألا ينمو، فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم. فبنوا لفرعون مدينتي مخاذن في ثوم ورعمسيس، ولكن بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا، فاختشوا من بني إسرائيل. فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف، ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل الحقل، كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا. وكلم ملك مصر قابلتي العبرانيات اللتين اسم احداهما شفرة واسم الاخرى فوعة، وقال: حينما تولدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي، ان كان ابنا فاقتلاه، وان كان بنتا فتحيا. ولكن القابلتين خافتا الله ولم تفعلا كما كلمهما ملك مصر، بل استحيتا الأولاد. فدعا ملك مصر القابلتين وقال لهما: لماذا فعلتما هذا الأمر واستحييتما الأولاد؟ فقالت القابلتان لفرعون: إن النساء العبرانيات لسنا كالمصريات، فإنهن قويات يلدن قبل أن تأتيهن القابلة. فأحسن الله إلى القابلتين ونمى الشعب وكثر جدا. وكان إذا خافت القابلتان الله أنه صنع لهما بيوتا. ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلا: كل ابن يولد تطرحونه في النهر، لكن كل بنت تستحيونها. وذهب رجل من بيت لاوي واخذ بنت لاوي، فحبلت المرأة وولدت ابنا، ولما رأته انه حسن خبأته 3 أشهر، ولما لم يمكنهما ان تخبئه بعد اخذت له صفطا من البرد وطلته بالحمر والزفت، وضعت الولد فيه، وضعته بين الحلفاء على حافة النهر. وقفت اخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به، فنزلت ابنة فرعون الى النهر لتغتسل، وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر، فرأت الصفت بين الحلفاء، فأرسلت آمتها وأخذته، ولما فتحته رأت الولد وإذ هو صبي يبكي، فرقت له وقالت هذا من أولاد العبرانيات. فقالت أخته لابنة فرعون هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد؟ فقالت له قالت لها ابنة فرعون اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت ام الولد، فقالت لها ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد وارضعيه وانا اعطي اجرتك. فاخذت المرأة الولد وارضعته، ولما كبر الولد جاءت به الى ابنة فرعون فصار لها ابنا، ودعت اسمه موسى، وقالت اني انتشلته من الماء. وحدث في تلك الايام لما كبر موسى انه خرج الى اخوته لينظر في اثقالهم، فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من اخوته، فالتفت الى هنا وهناك ورأى ان ليس احد فقتل المصري وطمره في الرمل. ثم خرج في اليوم الثاني وإذ رجلان عبرانيان يتخاصمان، فقال للمذنب لماذا تضرب صاحبك؟ فقال من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت المصري؟ فخاف موسى وقال حقا قد عرف الأمر. فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر مجدا للثالوث الأقدس. سفر الخروج، كلمة الخروج دي ما عرفتش إلا مؤخرا بعد الترجمة السبعينية، لكن هذا السفر اصلا لما كتبوا موسى اليهود العبرانيين كانوا بيسموا السفر ده هوميس سيني بالعبرية، معناها الثاني من الخمسة. تعرفين ان موسى هو اللي كتب الخمس اصفار الاولانيين في الكتاب المقدس اللي هم التكوين خروج لويين عدد تسنية. بالنسبة لليهود العبرانيين ما كانوش بيسموا الكتاب الثاني ده الخروج، لكن كانوا بيسموه هوميس سيني، يعني الثاني من الخمسة، او كانوا بيسموه بحسب اول كلمات فيه اللي هي وإله شيموت اللي هم وهذه اسماء. كانت الأصفار تعرف بأول كلمات مكتوبة فيها، فأول كلام مكتوب في سفر الخروج وهذه أسماء. حرف الواو ده يدل على أن اللي كتب سفر التكوين هو اللي كتب سفر الخروج، لأن ده بيعتبر كلمة واو دي تكملة لما سبق. لكن كلمة الخروج اكسودس ما تعرفتش الا في اللغة اليونانية بعد الترجمة السبعينية اللي قام بيها 70 شيخ من علماء اليهود في مدينة الإسكندرية وترجموا الكتاب المقدس من اللغة العبرانية العهد القديم إلى اللغة اليونانية، فأطلق على اسم هذا السفر إكسودس أو سفر الخروج. ونعتبر أن سفر الخروج ده هو إنجيل العهد القديم، كلمة إنجيل يعني البشارة المفرحة. فسفر الخروج ده إنجيل العهد القديم لأنه بيتكلم عن الخروج من العبودية إلى الحرية، الخروج من سلطان فرعون إلى الحرية الحقيقية، والخروج من الموت اللي كان بيهدد كل أبناء بني إسرائيل إلى الحياة. لأن شفنا أن فرعون خذ أمر بأن كل ابن يتولد يترمي في النهر. عشان كده على المستوى الروحي سفر الخروج ده يمثل بشرط العهد الجديد، هو إزاي الإنسان يخرج من عبودية إبليس إلى حرية مجد أولاد الله، وازاي الانسان يتحرر من سلطان الموت اللي ساد على الجميع عشان يدخل للحياة الابدية مع الله. ازاي الانسان يخرج من سلطان العالم، ما هي مصر دي بالعبودية اللي فيها ترمز للعالم اللي استعبد الانسان، العالم في شهوته، العالم في عنفه، العالم في عمله، العالم في اشغاله. ازاي الانسان يخرج من عبودية العالم لكي ما يتمتع بحرية مجد اولاد الله. عشان كده اهمية سفر الخروج انه بيورينا ازاي فعلا ان احنا نتحرر من عبودية الشيطان اللي كبلنا بحاجات كتيرة، نتحرر من عبودية الموت، لان اي حاجة تسيطر على الانسان هو عبد ليها، وواضح ان الموت سيطر على كل واحد منا. ازاي الانسان يتحرر من عبودية الموت؟ ازاي الانسان يتحرر من عبودية العالم واللي العالم بيعمله فيه؟ فسفر الخروج هو سفر الحرية. اذا كانت الاناجيل او البشائر بتاعت العهد الجديد كان كل محورها بيدور حوالين التجسد، وكلمة تجسد يعني حضور الله في حياة الانسان، الكلمة صار جسدا، ان ربنا ما بقاش بعيد عني لكن ربنا عايش معايا، عايش فيا جوايا. عمانوئيل معناه الله معنا، حضور الله في حياتنا. فايضا سفر الخروج بيتكلم عن حضور الله وسط شعبه، عشان كده بنعتبر ان سفر الخروج ده من العهد الجديد. كيف يتمتع الانسان بحضور الله؟ هنشوف الله الحاضر وسط شعبه من خلال عمود السحاب وعمود الغمام، من خلال خروف الفصح المذبوح ليفتدي ابناؤه، من خلال المن اللي نازل من السماء، من خلال الصخرة اللي بتطلع المية، من خلال خيمة الاجتماع اللي هي تمثل الكلمة صار جسدا وخيم بيننا، يعني حط خيمته وسط الخيام بتاعتنا، لان خيمة الاجتماع كانت في المركز في السنتر بتاع خيام شعب اسرائيل. بنشوف المسيح كلمة الله في لوحي العهد المكتوبين بأصبع الله، بنشوف موسى القائد اللي بيرمز للمسيح قائدنا الى الحرية. فعشان كده بالحق سفر الخروج ده هو سفر الحرية، وحنجد تطابق مذهل ورائع جدا بين الشخصية الرئيسية اللي في سفر الخروج اللي هي موسى النبي وبين شخص المسيح. موسى اللي خرج شعبه من العبودية عشان يصيروا ملاك في أرض الموعد، أيضا هو رمز المسيح اللي خرجنا من عبودية العالم ومن عبودية الشيطان ومن عبودية الموت إلى حرية مجد أولاد الله. إذا كان العهد الجديد مبني على الثلاث أركان اللي اتكلم عليهم بولس الرسول، الإيمان والرجاء والمحبة، فأيضا سفر الخروج بيورينا الثلاث حاجات دول. الإيمان، قد إيه الإيمان مهم جدا في حياة الإنسان، والإيمان يصنع المستحيل، عشان كده سفر الخروج هو سفر الإيمان. ويورينا أيضا الرجاء، قد إيه الرجاء الحي مهما وصل الإنسان لأشد درجات اليأس، لكن طول ما ليه رجاء في شخص المسيح، المسيح يصنع معه عملا عجيب جدا. فسفر الخروج هو سفر الرجاء، بالرغم من سقطات الشعب المتوالية والكتيرة، لكن كان هناك رجاء في الوعد والقسم اللي ربنا أعطاه لشعبه. عشان كده سفر الخروج زي ما هو سفر الإيمان هو سفر الرجاء، وهو أيضا سفر المحبة، محبة الله الغافرة لشعبه ومحبة الله المعتنية بشعبه. وهو ده العهد الجديد، الإيمان والرجاء والمحبة، ثلاث حاجات الإنسان محتاجهم عشان يقدر يوصل للسماء: الإيمان والرجاء والمحبة. عشان كده الكنيسة خدت هذا السفر، كنيسة العهد الجديد، وكنيستنا احنا بالذات القبطية الأرثوذكسية، محور عبادتها مرتبط بسفر الخروج. تعرفوا ان في التسبحة اليومية، تسبحة نص الليل، كنيستنا كل يوم بترتل من سفر الخروج الهوس الاول اللي رنمه شعب اسرائيل لما عبروا البحر الاحمر. فيوميا الكنيسة بتاعتنا بتعيش سفر الخروج وعمل الفداء. العهد الجديد كله هتلاقوا ما من سفر الا ومقتبس ايات من سفر الخروج، سواء يوحنا بولس، في كل اطفال العهد الجديد مستند على سفر الخروج والعمل اللي تم فيه. بل ان يمكن اذا كنا بنعتبر من اقدس ايام السنة فترة الصوم الاربعيني، فاللي فينا بيحضر النبوات اللي بتتقري على مدى الصوم الاربعيني بيلاقي اغلبها متاخد من سفر الخروج، لان الصوم الكبير ده هو رحلة خروجنا الى كنعان السماوية. فعشان كده هذا السفر بالذات هتلاقوا الكنيسة مرتبطة بيه ارتباط شديد حتى في العهد الجديد. يمكن الانسان بيتساءل كم استغرق خروج بني اسرائيل من ارض مصر؟ على حسب اغلب الدراسات اللي اتعملت وجدوا ان الخروج ده تم سنة 1446 قبل الميلاد، يعني موسى كان قبل مجيء المسيح بحوالي 1500 سنة.
يمكن خروج شعب اسرائيل من ارض مصر استغرق ليلة واحدة. اللي عبروا فيها البحر الاحمر عشان يوصلوا لبرية سينا. العبور ده كان في ليلة. لكن ظل الله يخرج مصر من جوه شعب اسرائيل كم سنة؟ 40 سنة. يعني هم عشان يخرجوا من مصر الموضوع ده خد ليلة. لكن عشان مصر تخرج منهم قعد 40 سنة. عشان يخرج شهوات مصر وعادات مصر وارتباطات مصر وفكر مصر واللي اتعلموه في مصر منهم استغرق الامر ده 40 سنة عشان مصر تخرج من شعب اسرائيل. فشعب اسرائيل خرج من مصر في ليلة، لكن قعد 40 سنة الله يخرج مصر من جوه قلوب واذهان شعب اسرائيل. وده اللي بيورينا حاجة مهمة جدا للإنسان الروحي في حياته الروحية. واحد يقول طيب هو مش أنا اتعمدت وعبرت في المعمودية البحر الأحمر ومت وقمت مع المسيح، وإن المسيح فداني والمسيح غفر لي والمسيح خلصني، طب ليه برجع اغلط تاني؟ ليه بعد ما بمشي مع ربنا يومين ثلاثة بحماس وبغيرة وفرحة برجع بعد شوية اسقط في الخطية مرة تاني وارجع لشهوتي والغباوتي والتصرفاتي والدناوة بتاعتي تاني؟ هو مش مفروض ان انا تبت واعترفت واتناولت وخطيتي اتغفرت يبقى مفروض خلاص الموضوع انتهى؟ ليه بنرجع نخطئ تاني؟ هي سفر الخروج بيجاوب لنا على السؤال ده. خلصنا ابتدأ في لحظة يوم ما احنا خرجنا من عبودية الشيطان، لكن علشان الشيطان يخرج منا، عشان فكر الشيطان وعادات الشيطان وعادات الخطية اللي عاشت جوانا تطلع منا، ده محتاج 40 سنة. 40 سنة يعني عمر كامل. عشان كده انا خلاصي يبدأ في لحظة، لكن يستغرق عمري كله لكي ما تخرج الخطية من حياتي. في فرق كبير بان انا اخرج من ايد الشيطان. ده بيتم في المعمودية، بيتم في الاسرار، لكن علشان الغلط يخرج مني، عشان مصر تخرج من حياتي، ده محتاج لجهاد، وجهاد يستغرق 40 سنة، يعني عمر كامل. لانه قلت لكم رقم 40 ده يمثل اكتمال دورة الزمن. فصحيح بني اسرائيل خرجوا من مصر بين يوم وليلة، لكن عشان مصر تخرج من حياتهم الامر احتاج 40 سنة. الله اخدهم في البرية يخرج مصر منهم. تدري الاصحاح الاولاني يورينا شعب اسرائيل قاعد في مصر، قاعدوا في ارض جاثان اللي هي حدود الشرقية، واشتغلوا في راعي الاغنام، ويقول في عدد 6 ان مات يوسف وكل اخوته الجيل الاولاني اللي نزل. لكن في عدد 7 يقول واما بنو اسرائيل فاثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الأرض منهم. في موت لكن أيضا في نمو. بالرغم من الموت اللي ماتوا يوسف وإخواته، لكن وعد الله ظل ليعقوب ولإسحاق ولإبراهيم. عشان كده بالرغم ان الكبار ماتوا لكن انهم ناموا وتوالدوا وكثروا واثمروا نتيجة بركة ربنا معاهم. ونالوا في ارض مصر لحد ما بيقول في عدد 8 وقام فرعون اخر لم يكن يعرف يوسف. والمؤرخين بيقولوا ان يوسف في الوقت اللي جاء في مصر كانت مصر تحت حكم الهكسوس، والهكسوس دول ناس من اسيا غزوا مصر واستعبدوا المصريين لفترة. عشان كده بنشوف ان فرعون اللي كان ايام يوسف سمح لاهل يوسف بانهم يرعوا المواشي، برغم ان راعي الماشية ده كان راجس عنده المصريين. فده كان دليل على ان فرعون اللي كان ايام يوسف ما كانش من الفراعنة الاصليين ولكن كان من الهكسوس. الدليل الثاني ان يوسف بالرغم من العمل اللي عمله في ارض مصر وانقاذه للمجاعة، الا ان احنا ما بنلاقيش حاجات كتيرة تخلد ذكرى يوسف في المعابد والآثار الفرعونية. مع ان المفروض ان حدث زي ده كانوا شيدوا له معبد مخصوص مثلا، لكن ما تلاقوش الا في منطقة الكاف قبل اسوان مكان المخازن اللي بناها يوسف وحط فيها الغلال عشان يحوش للسبع سنين بتاعة المجاعة. لكن مفيش صورة ليوسف، مفيش تمثال ليوسف زي ما عمل رمسيس الثاني لنفسه، وزي ما عمله للمهندس اللي بنى الأهرام وللكاتب الجالس القرفصاء. مفيش حاجة بتتكلم في الآثار عن يوسف. ولما دوروا ليه السبب على كده أكدوا أن يوسف كان في فترة الهكسوس، ولما جه رمسيس الثاني أزال كل الآثار اللي عملها الهكسوس، محاها. ودي كان عادة الفراعنة ان لما يجي فرعون يكره الفرعون اللي قبله كان يمحو ويطمس كل الآثار بتاعة الفرعون اللي قبل كده. وده موجود مثلا في معبد حتشبسوت، ازاي هي حاولت تشيل اثار الفرعون اللي قبليها، ولما جه اخوها بعديها برضك حاول يعمل نفس العمل فيها. فده اللي بيورينا ان فرعون الجديد ده هو الذي لم يكن يعرف يوسف كان من المصريين الاصليين بعد ما طردوا الهكسوس اللي كانوا غزاه عليهم من شرق اسيا. فالفرعون ده ما كانش يعرف العمل العظيم اللي عمله يوسف من اجل المصريين. في نفس الوقت العبرانيين كان ليهم طبائع مختلفة عن المصريين. المصريين كانوا بيعبدوا امون راع والاله بتاح والالهة ابيس وازيس وازوريس، كان لهم الهة كثيرة جدا. والمصريين كانوا صناع حضارة او بناة مباني، بينما الاسرائيليين كانوا يعبدوا اله واحد بس غير منظور، اله ابراهيم واسحاق ويعقوب. فما كانوش بيشاركوا المصريين في طبائعهم وعاداتهم، كان لهم طبع مختلف، كانوا رعاه مواشي، المصريين كانوا مستقرين حيث الحضارة، لكن شعب إسرائيل كانوا بيرحل من مكان إلى مكان، يسكنون في الخيام. لكن فوجئ فرعون الجديد ان هؤلاء الغرباء الاسرائيليين او العبرانيين بقوا اكتر واعظم منهم، بقوا اكتر واعظم. وهنا وعد الله بالبركة لشعبه في الكثرة وفي العظمة، فابتدى يحقد عليهم، وفي نفس الوقت ياخد باله منهم بشدة، وقال هلما نحتال لهم لألا ينمو، فيكون إذ حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعداءنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض. بالرغم ان العبرانيين ما كانوش سبايا سيف، ما كانوش سبايا حرب، لكن العبرانيين كانوا ضيوف غرباء في ارض مصر، لكن واضح انهم ابتدوا فرعون والمصريين يستغلوا شعب اسرائيل استغلال سيء. فخاف فرعون ان هم لو حصلت حرب، ومصر كانت معرضة لحروب كتيرة باستمرار، ان هم ينضموا للاعداء اللي هيحاربوا المصريين ويتحرروا منهم وما بقوش يخدموهم ويسيبوا الارض ويمشوا، يصعدوا من الارض، يرتفعوا عن الارض. فقال هلما نحتال لهم لألا ينمو. آية مهمة قوي، آية 10 دي، هلما نحتال لهم لألا ينمو. ما هو فرعون ده ما هو إلا مين؟ الشيطان اللي بالحيلة تملي عمال يحتال علينا عشان ما ننموش، عشان نفضع خاضعين ليه، عبيد ليه. يحتال علينا علشان ما نصعدش من الارض، عايز يفضل رابطنا بالارض، وبالمكر وبالخبث وبالاغراء وبالتهديد وبالوعيد يفضل يحتال علينا لحد ما يفضل رابطنا في الارض عشان ما نصعدش لفوق للسماء. يقول لك انت حياتك من الارض ومرتبطة بالأرض وعيش للأرض. هو ده كل اللي بيعمله الشيطان في أذهاننا، إنه بيحتال علينا باستمرار. فحاول إنه يعمل حاجة مهمة جدا عشان يحتال عليهم، إنه يقتل داخلهم روح العبودية، يقتل اسف داخلهم روح الحرية، يقتل جواهم كل رغبة او تطلع للحرية. ده اللي بيعمله فينا الشيطان. طب عشان يقتل روح الحرية اللي جوانا يعمل ايه؟ فجعلوا عليهم رؤساء تسخير يسخرنا لكي يذلوهم باثقالهم، يتقل علينا لحد ما يذلنا بالاثقال اللي علينا، عشان يموت فينا روح الحرية والانسان ما يشتاقش ناحية السماء، يربطني بالارض ويتقل عليا باثقال كتيرة علشان افضل مرتبط في الارض ما صعدش. بالتسخير بالاثقال، هدف الشيطان يتقلني ويتقلك، يتقلني بشهوة، يتقلني بمخاوف، يتقلني برغبات، يتقلني بقلق، يتقلني بمشغوليات، يشغلني في حاجات ويسخرني فيها. يتقلني بعلاقات عشان يقتل اي رغبة في الحرية جوايا. فهنا اصدر الامر بانه لرؤساء التسخير يثقلوا عليهم بقدر ما يكون، فابتدوا يسخروهم في بناء المدن، فبنوا مدينتين بالصخرة، مدينة في ثوم ومدينة رعمسيس. كلمة رع يعني الشمس المشرقة. فشوفوا هنا الصخرة بالضرب وبالربط عشان يبنوا تلك الصرح الكبيرة. هو ده خطة الشيطان، انه يتقل الانسان عشان يموت روح الحرية اللي فيه. يربطني بشغل صبح وظهر وليل، يربطني بعلاقة غريبة بمحبة غريبة عشان يشغلني بيها، عشان ما بصش ناحية ربنا وانشغل عن ربنا. يتقلني بشهوة تلتهب في داخلي، يتقلني بمخاوف من حاجات جوايا، بقلق على المستقبل، هعمل ايه واسوي ايه واروح فين واجي منين. كل دي اثقال. الشيطان ليه رؤساء تسخير. لكن حاجة عجيبة يقول في عدد 13، ولكن بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا. يعني كل ما فرعون كان بيزود الثقل والذل على شعب إسرائيل، لكن كانت إيدين ربنا مفروض الذل ده يكسر الإنسان، يهزم الإنسان، لكن المقابل ان الله كان ينمي شعبه ويمتد. كل انسان دخل في وعد مع ربنا وفي عهد مع ربنا، مهما حاول الشيطان انه يتقل علي الصخرة ويتقلني بخطايا كتيرة وبهموم وبرغبات وبتطلعات كتيرة، لكن كل ما عمل نعمة ربنا يزداد اكتر في حياتي ونصرة ربنا من يوم الى يوم. ويمكن الانسان يقول طب ليه يا رب انت سبت شعبك يتذل الذل ده؟ هو ليه بتسمح لاولادك ان هم الشيطان يتقل عليهم للدرجة دي؟ صحيح الشيطان هدفه انه يربط الناس بالارض عشان ما يصعدوش منها فيهلكوا فيها، لكن ربنا بيسمح ساعات ان الشيطان يبقى له سلطان عشان الناس اللي تبعه تشتاق الى حياة افضل. لما تشعر بمرارة العالم يطلبون وطنا افضل، يبتدوا يشتاقوا لحاجة تانية احسن. لان لو كانت كل الامور اللي لينا هنا مريحة على الارض فلماذا السماوات بعد؟ اذا كنا مستريحين هنا على الارض طب هنروح السما ليه؟ لكن لازم في حاجة تزقنا لكي ما نشتاق الى وطن افضل. فربنا في بعض الاوقات يسمح لنا ببعض الضيقات وبعض الإذلال عشان الواحد يشتاق إلى الوطن الأفضل. لكن حسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا. الشيطان بيحزنني بالأثقال اللي بيحطها عليا، ويمكن الانسان يقول لما كنت بعيد عن ربنا انا كنت مستريح، لكن اول ما ابتديت اعيش مع ربنا وابتديت اصلي ابتدى لي يبقى علاقة بالكتاب المقدس ولي علاقة بالحياة الروحية، ابتدت حروب كتيرة تيجي عليا ومضايقات واحزان كثيرة بتحيط بي. انا لما كنت بعيد عن ربنا كنت مستريح. يقول فاستعبد المصريين بني اسرائيل بعنف، استعبدوهم بعنف بقسوة ومرروا حياتهم بقى طعمها مر جدا، بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل، كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا بالإجبار بالعنف. لكن بالرغم من كده كل ما كانوا يزودوا ذل كل ما ربنا كان يخليهم ينمو ويكثروا أكثر، لأن في وعد وقسم لهذا الشعب مش بسبب جهادهم ربنا نماهم، لكن بسبب نعمة الله اللي كانت بتحفظهم من ان هم ينهاروا. الشيطان بيستعبدني بعنف ويمرر حياتي عشان ازهق من الحياة مع ربنا، بعبودية قاسية في الطين واللبن. ما هو الطين واللبن ده رمز الحاجات اللي احنا بنعملها في حياتنا، كل الاشغال الطين واللبن، كل اعمالنا على الارض هي على مستوى الطين، اللي بيبني واللي بيملك واللي بيخترع كله على مستوى الطين واللبن. فيمرر حياتي بعنف عشان ما فكرش في اي لحظة ناحية الحرية او ناحية التمتع بحرية مجد اولاد الله، او اني اشتاق الى الخروج. لما كنت بعيد عن الشيطان، لما كنت بعيد عن ربنا ما كانش فيه محاربة لاني كنت تبع الشيطان، لكن اول ما ابتدي افلفص لازم يتقل الحرب عشان ييأسني. فما نخافش، لان وعد الله وقسم الله للانسان ان فيه نصرة، حسبما أذلوهم هكذا نموا. يقول فاختشوا المصريين، اختشوا يعني اتكسفوا على دمهم. كل ما بيشوفوا ان هما بيتقلوا عليهم كل ما بيشوفوا عمل الله معهم اكتر. عشان كده ما تخافش، للانسان المشتاق في الحياة الروحية واللي بيسعى بأمانة ناحية ربنا لو الحرب زادت عليك ما تخافش، لأن النعمة هي اللي هتسندك. لو الشيطان زود فاعرف ان الحرية قريبة، لو زود الأحزان والمرارة والعنف والعبودية اعرف ان الحرية قريبة، لأن نعمة الله ووعد الله وقسم الله هم اللي يضمنوا للإنسان الخلاص. لكن حاجة العجيبة، بالرغم من العنف الشديد والمرارة اللي فرعون مرر حياتهم بيها، لكن محدش من الإسرائيليين فكر في انه يسيب ارض مصر. كانت حاجة عجيبة جدا. طب انتوا ايه اللي مجبركم انكم تقعدوا في ارض مصر؟ ما تمشوا، ما تخرجوا، ليه استكنتم للعنف بتاع الشيطان وبتاع فرعون؟ ليه استكنتم للعبودية والمرارة القاسية اللي انتوا عايشين فيها؟ ليه شعب اسرائيل محدش منهم فكر في انه يسيب مصر؟ تفتكروا ليه؟ ها؟ ها مين يقدر يجاوب؟ ليه ما حدش من المصريين قال نسي، من الاسرائيليين قال نسيب مصر ووجع القلب اللي فيها؟ ما كل الناس تعبانه في العالم، لكن ليه ما حدش قال نسيب العالم؟ لان المشكله ان مش بس ما هم كانوا عايشين في مصر، لكن المشكله الاكثر ان مصر كانت عايشه جواهم، وده اللي حيبان. ارتبطوا بقدور اللح والكرات والبطيخ والعادات بتاعه المصريين وافراح المصريين وحفلات المصريين. الانسان يبقى تعبان في الخطيه لكن مش عايز يسيب الخطيه، ليه؟ لانها بقت عاده جواه مرتبط بيها. الشيطان ربطه لدرجه انه ما ادلوش فرصه انه يفكر في الحريه. كل واحد بيعمل الخطيه بيعرف ان الخطيه هتسبب له متاعب، يمكن ساعتها فيها لذه، لكن بيعي تماما ان بعد اللذه فيه مشاكل. لكن مع هذا بيرجع للخطيه مره تانيه. الحرامي اللي بيسرق وبيتقبض عليه وبيتسجن وبيدول مرارة السجن، لما بيطلع من السجن اول حاجه بيعملها يعمل ايه؟ يرجع يسرق تاني. خلاص اتربط. الزاني اللي بيزني، كذاب اللي بيكذب، اتربط اتكتف، بالرغم من انه بيعرف خطورة اللي بيعمله لكن مش قادر يخرج. عشان كده كان في حاجة الى مخلص. المخلص ده عشان يخلص لازم يثير الرغبة في داخل كل واحد انه يبغي الحرية. وهنشوف ان فرعون حاول يعطل الحتة دي. عشان يبقى فيه مخلص يقود الشعب للخلاص وللخروج، لازم الشعب في الاول يحس انه محتاج لهذا الخروج، محتاج لهذا التغيير. القوة تيجي منين؟ ربنا هيديها، لكن لازم انا احس ان انا محتاج للتغيير، محتاج ان اخرج من اللي انا فيه. عادات استقرت فيها فيهم لمدة 400 سنة، ما كانش سهل عليهم ان هم يغيروها. الشيطان اللي ربط الانسان بعادات الخطية. لدرجة ان الانسان حتى فقد اي رغبة في الحرية. هي دي قصة العبودية اللي جاء من اجلها المسيح علشان يحرر الانسان. عشان كده بقول لكم سفر الخروج ليه ارتباط وثيق بالعهد الجديد. هل اشعر باني عبد؟ وهل لي رغبة في اني اتحرر من العبودية؟ نقطتين مهمين جدا. لان لما جاء المسيح عشان يحرر وقف يتكلم مع اليهود شوية كده، أم اليهود قالوا له احنا اولاد ابراهيم ولم نستعبد لأحد قط. الله، لم تستعبدوا لأحد قط؟ قالوا احنا احرار بنعمل اللي احنا عايزينه وعمرنا ما كنا عبيد. طب نسيتوا 400 سنة اللي كنتوا فيها عبيد للمصريين؟ ازاي لم تستعبدوا لأحد قط؟ ده انتوا اللحظة اللي انتوا بتقولوا فيها لم نستعبد لأحد قط، انتوا تحت العبودية بتاعت الاحتلال الروماني، عليكم بيلاطس البنطي رجل روماني. بس هي دي مأوحة الانسان، الانسان اللي بيتناسى انه عبد او بيتبجح ويقول انا مش عبد. مش هي دي نغمة كل شاب وكل شابة؟ انا حر اعمل اللي انا عايزه، ويفتكروا ان هي دي الحرية، بينما هي دي قمة العبودية. اعمل اللي انا عايزه، يتناسى انه عبد وهو مربوط لعبوديات معينة، لرغبات معينة، لافكار معينة، لمشاعر معينة، لعادات معينة. عبودية، ويقول لك انا حر اعمل اللي انا عايزه. فين الحرية دي؟ تتناسى انك عبد؟ تناسوا 400 سنة من تاريخهم ويقولوا له لم نستعبد لأحد قط. طب ده انا جاي احرركم، ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون احرار. كل من يفعل الخطية فهو عبد للخطية، وما فيش غير حرية الا بواسطة الابن. لكن الابن يحرر مين؟ مش اللي بيتناسى انه عبد، لكن اللي حاسس بحاجته الى مخلص، بحاجته الى محرر. هو ده اللي يصنع له خلاص. عشان كده الآية الشهيرة اللي بيقولها هوشع النبي، من مصر دعوت ابني، من مصر دعوت ابني. الله يفكر في حرية أبنائه. أنا عايز أطلعهم من مصر، فالله هو اللي يبتدي الخطوات ناحية الحرية عشان يحرر شعبه من العبودية. مسك فرعون القابلتين اللي بتولد النساء الإسرائيليات وقال لهم كل ولد يتولد تموتوه وكل بنت تتولد تستحيوها. ادي اول قرار. ما هي العبودية مش بس هتؤدي الى مرارة بعنف، لكن لابد انها تؤدي الى موت. اللي انا عبد ليه هيفضل يذلني ويمرر حياتي لحد ما يقودني الى الموت. اشمعنى الولد تموتوه والبنت تستحيوها؟ اذا كان الولد او الرجل يرمز الى الارادة والبنت ترمز الى العاطفة، الشيطان عايز يموت كل ارادة جوايا. مثل النساء مش هي اللي هتفكر في التحرر، اللي هيفكر في التحرر مين؟ الرجالة. فلازم نموت كل إرادة، الشيطان لازم يموت كل إرادة جوايا عشان ما وصلش للحرية. لكن كل عاطفة يا سلام طبطب عليها خليها. الشيطان عايز الانسان يعيش بالعواطف بتاعته، بالمشاعر بتاعته فقط، برغباته فقط. لكن ان يكون عنده ارادة صالحة، ان يكون عنده فكر مقدس، ان يكون عنده عمل نقي، لا، ده لازم يموت. لكن خلي العاطفة، خلي رغباته، رغباته دي هي اللي هتوديه في داهية لوحديها. كل ذكر يتولد اقتلوه، لكن كل بنت تستحيونها. كل إرادة موتها بسرعة قبل ما تكبر، لكن كل عاطفة ورغبة خليها تعيش. القبيلتين دول هم اللي كانوا بيستقبلوا كل مولود بينزل للحياة. لكن القبيلتين دول بالرغم من انهم مصريات لكن ربنا اداهم نعمة لأجل وعده تجاه شعبه فاستحيوا الجميع. استحيوا الجميع فنما الشعب وكثر جدا. فجابهم فرعون وقال لهم انا مش قلت لكم كده؟ قالوا له طب نعمل ايه؟ اذا كان النساء العبرديات قويات مش زي المصريات قبل ما القابله او الدايه توصل لها تكون ولدت، وطبعا لان كان في علاقه حب نشات ما بين القابلتين وبين النساء العبرانيات، ولان العبرانيات وجدوا نعمه بسبب الله اللي موجود في حياتهم قدام القابلتين فاستحيوا كل شيء. فاصدر امر اوكي هو حس كده يعني انهم مش هينفذوا له، كل ولد مولود من العبرانيين يلقى في النهر، في نهر النيل. النهر ده مفروض ان هو بيمد الانسان بالحياة، لكن صار الان النهر ده للايه؟ للموت. العبودية تؤدي إلى الموت. في سفر رؤيا صحة 12 لو تفتكروا بذهنكم شاف كده يوحنا منظر عجيب إن في امرأة حبلى صارخة تتمخض لكي تلد، واقف قدامها تنين، والتنين ده فتح بقه مستني إنها أول ما تولد ابنها الذكر لكي ما يبتلعه. وبعدين شاف ان المرأة دي اعطيت جناحي النسر العظيم واختطفت للبرية لتعال زمان وزمانين، وشاف انها ولدت ابنها العتيد انه يملك الذكر، فراح رمى نهر عشان النهر يبلع هذا الابن الذكر، فالارض انفتحت وبلعت النهر. مين هو ده هذا التنين؟ الشيطان اللي مستني كل ابن ذكر يولد لكي ما يبتلعه. كل إرادة مقدسة تتولد في حياة الإنسان عشان يبتلعها يموتها، لكن في نصرة من فوق من السماء. كان اخر عدو يبطل هو الموت، وقدام الموت وقف الكل عاجز لحد ما في رجل اسمه يكابد، اسف اسمه عمرام، من سبت لاوي، تزوج بامرأة اسمها يكابد من سبت لاوي، وانجبوا هذا الطفل. وبعدين المرأة لقت ان الطفل جميل فخبته 3 أشهر، وبعدين ما قدرتش بعد كده تخبيه لانه كان لازم يترمي في النهر. اذا كنا اتكلمنا عن الحاجة الى مخلص، فالعجيب هتلاقوا ما بين موسى كمخلص لشعبه وبين المسيح مخلصنا تطابق رائع ومذهل ومدهش جدا. عند ولادة موسى كان في فرح وحزن. ليه؟ فرح لانه تولد ولد، والحزن لان الولد ده لازم يموت بالضبط زي ميلاد المسيح. فأنا أبشركم بفرح ايه عظيم. لكن اول ما اتولد المسيح كان هيرودس طلع سيفه وقتل اطفال بيت لحم. رحيل تبكي على اولادها ولا تريد ان تتعزى لانهم ليسوا بموجودين. نفس الظروف ما بين الفرح والحزن كان ميلاد موسى زي ميلاد المسيح. يكابد رأت ان الطفل حسن ومنظره جميل فما موتتهوش ما رمتهوش في النهر، لان جمال موسى كان سبب في نجاته. والمسيح هو ابرع جمال من بني البشر، وجمال المسيح ايضا سبب في نجاته، لان المسيح لم يجد فيه عيب ولم يوجد فيه غش، عشان كده قام من بين الأموات. زي ما كان جمال موسى سبب في نجاته، أيضا جمال المسيح في بره وطهره أنه أبرع جمال من بني البشر، عشان كده الموت ما قدرش يمسك المسيح. زي ما مريم اعتنت بموسى الطفل، أيضا مريم اعتنت بالمسيح الطفل المولود. فكرت يكابد في عمل بسيط بالإيمان، يقول كده كاتب للعبرانيين: أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا أن الصبي جميلا. لكن لما ابتدى يكبر وصوته يعلى، اضطرت أنها تصنع فلك أو صفت من نبات البردي وتقفله بالقار من داخل وخارج، وتحط الطفل فيه وتضعه بين نبات الحلفة. وابتدت مريم تتابع هذا الصفت بين نبات الحلفة اللي محطوط. في نفس الوقت كان الترتيب الإلهي مقابل هذا العمل بتاع الإيمان البسيط. هي ما قدرش تعمل حاجة غير انها تصنع فلك للنجاة. هتلاحظوا باستمرار ان الفلك ده هو مصدر النجاة قدام طيار المياه اللي جاي. كل اللي قدرت تعمله انها صنعت اللي تقدر عليه، صنعت هذا الصف وبالايمان البسيط بتاعها اتحط. لكن الله كمل العلم بترتيب الهي ان بنت فرعون خرجت تتنزه على النهر فشهدت هذا الطفل، فعرفت طبعا ان هو من نساء العبرانيات، فامرت خادمتها انها تاخده. بينما مريم كانت بتتابع هذا الموقف، فقالت لها: انا اجيب لك مرضعة من العبرانيات لي. واحضرت امه ترضعه. فبترتيب إلهي مش بس قدام العمل البسيط اللي اتعمل بالإيمان إن موسى ينجو، لكن أيضا إنه يتربى في قصر فرعون اللي مفروض إنه يموته، وإن هو يصير ابن لابنة فرعون. ترتيب الله قدام عمل الإيمان البسيط انه يتربى في حضن امه، مش بس علشان يرضع اللبن، لكن ايضا عشان يرضع الايمان. من وهو صغير من امه يكابد، وعشان ما يتخلاش عن جنسيته وعن عهده كفرد من شعب اسرائيل المختار. سمته ابنة فرعون موشيه، موسى يعني موشيه، موشيه يعني المنتشل من الماء او الخارج من الماء. الماء ده اللي كان مفروض يبقى الموت اللي بيموت فيه كل انسان، فصار موسى رمز لكل مسيحي، لان كل واحد مسيحي منا منتشل من الماء، خارج من نهر المعمودية، المعمودية اللي هي مدفونين معه موت وقيامة. فبقى موسى رمز لكل واحد منا خرج من المية، اتنشل من المية، خرج حي من المياه بعد ما كانت المياه دي مفروض ان هي تموت الانسان. وتربى موسى بكل حكمة المصريين، وتربى كابن لابنة فرعون، درس كل علوم الفلسفة والعلم والحكمة، لان المصريين كان عندهم حضارة عظيمة والفلك في هذا الوقت. لكن ايضا ردع الايمان من امه، وتجاه حكمة العالم وفلسفة العالم واغراءات العالم تغلب الايمان اللي ردعه من امه على حكمة العالم. ما هو موسى ده رمز لكل واحد منا موجود في العالم. صحيح تهذب بكل علم العالم وبحكمته، لكن العالم ما يضغيش على ايماني بشخص الله، ما يغرنيش. عشان كده يقول موسى لما كبر ابى ان يدعى ابنا لابنة فرعون، لكن ظل محتفظ بجنسيته وقوميته، مفضلا بالحري ان يزل مع شعب الله من ان يكون له تنعم وقتي بالخطية، بكل غنى فرعون وخسر فرعون اللي يتبع الشيطان ويتبع الخطية. موسى اللي رفض كل اغراءات العلم والعالم، صحيح عرفها ودرسها كويس وتهذب بيها كويس واستخدمها كويس، لكن لم تفصلوا عن إلهه، لم تفصلوا عن إلهه إطلاقا. الإنسان اللي عايش في العالم لكن العالم مش عايش فيه، عايش في العالم لكن متمسك بإلهه، يتهذب بكل علم العالم وينجح في كل مجالات العالم، لكن قلبه مازال مرتبط بإلهه. ويوم هيفضل ويقارن أبى أن يدعى ابنة فرعون، مفضلا بالحري أن يزل مع شعب الله. تخيلوا موسى ده لو كان اتبسط بأسر فرعون وبالإمكانيات وبالخطية وبالعلم وبالعالم، كان أقصى ما يمكن يوصل له موسى ايه دلوقتي لو كان عاش في قصر فرعون؟ اقصى حاجة كان ممكن يوصل لها ايه؟ عبارة عن موميا موجودة في المتحف المصري. لو كان عاش في قصر فرعون وساب شعب ربنا، كان اقصى مجد يقدر يوصل له موسى انه يبقى موميا متحنطة في المتحف المصري او ليه هرم باسمه. لكن دلوقتي موسى شفناه فين؟ فوق جبل التجلي قاعد مع الله. بل في سفر الرؤيا يقول يترنمون ترنيمة موسى والحمل. اللي رفض مجد العالم وفضل انه يذل مع شعب الله، دلوقتي فوق جبل التجلي في المجد. والمئة أربعة وأربعين ألف البتوليين يترنمون بترنيمة موسى والحمل. أي مجد! الناس كلها تقول خسارة إن موسى ساب أصل فرعون، لكن من الإنسان اللي نظرته ضيقة، اللي بيبص للأول بس لكن ما يبصش للآخر. مأساة الإنسان اللي ينظر لأول الطريق فقط، طريق اللذة، طريق المتعة، طريق الراحة، طريق الانبساط، لكن ما يفكرش في النهاية. عشان كده يقول الحكيم نهاية أمر خير من بدايته. موسى اللي هيكون مخلص، ما بين موسى وما بين شخص المسيح، نمشي في سفر الخروج كله واحنا بنعمل هذا التطابق ما بين شخصية موسى وما بين المسيح. حد يحب يسأل حاجة؟ لا عارف. فرعون عرف بان بنته خدت ولد عبراني، لكن من اجل خاطرها سابها. التاريخ بيقول ان غالبا بنت فرعون دي هي حتشبسوت. حتشبسوت كانت ما بتنجبش، ما بتخلفش. فخدت موسى وربته، وحصل موقف ان فرعون عشان خاطر بنته سمح باستبقاء حياة هذا الطفل العبراني. مرة من المرات كان فرعون بيداعب موسى، فخد التاج بتاعه وحطه على راس موسى، فموسى رماه وهو طفل. فالصحراء والعرافين قالوا انت لازم تموت الابن ده، لان ده هيبقى ضدك. لكن هو من اجل بنته استبقى حياة موسى، لحد ما هتيجي لحظة اللي هياخد فيها قرار بقتل موسى، هنشوفها بعد كده. لكن فرعون كان عارف ان موسى من العبرانيين.
في سفر الخروج الاصحاح الثاني من عدد 11. سفر الخروج الاصحاح الثاني من عدد 11. وحدث في تلك الايام لما كبر موسى أنه خرج إلى إخوته لينظر في أثقاله، رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخوته، فالتفت إلى هنا وهناك ورأى أن ليس أحد فقتل المصري وطمره في الرمل. ثم خرج في اليوم الثاني وإذ رجلان عبرانيان يتخاصمان، فقال للمذنب لماذا تضرب صاحبك؟ فقال من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت المصري؟ فخاف موسى وقال حقا قد عرف الأمر. فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر. وكان لكاهن مديان 7 بنات، فأتينا واستقينا وملأنا الأجران ليسقينا غنم أبيهن. فأتى الرعاة وطردوهن، فنهض موسى وأنجدهن وسقى غنمهن. فلما أتينا إلى رعوئيل أبيهن قال ما بالكن أسرعتن في المجيء اليوم؟ فقلنا رجل مصري أنقذنا من أيدي الرعاة، وإنه استقى لنا أيضا وسقى الغنم. فقال لبناته وأين هو؟ لماذا تركتن الرجل؟ ادعونه ليأكلنا طعاما. فارتضى موسى أن يسكن مع الرجل، فأعطى موسى صفورة ابنته، فولدت ابنا فدعا اسمه جرشوم، لأنه قال كنت نذيلا في أرض غريبة. وحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات، وتنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا، فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية. فسمع الله أنينهم، وذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ونظر الله بني إسرائيل وعلم الله. وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان، فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حوريب، وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة، فنظر وإذ العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. فقال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟
فلما رأى الرب أنه مال لينظر نداه الله من وسط العليقة وقال موسى موسى، فقال ها أنا ذا، فقال لا تقترب إلى ها هنا، اخلع حذاءك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. ثم قال أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. فقال الرب إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم فنذلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، إلى مكان الكنعانيين والحيثيين والأموريين والفرديين والحويين واليبوسيين. والآن هوذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي، ورأيت أيضا الضيقة التي يضايقهم بها المصريون، فالآن هلما أرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر مجدا للثالوث الأقدس. تكلمنا المرة اللي فاتت عن حياة السخرة أو الذل اللي عاشها شعب الله في أرض مصر، وإن كانت دي بترمز إلى حياة الذل اللي الشيطان بيحاول يتقل حياتنا بيها بأنه يسخرنا بمواضيع كتيرة ويتقل قلوبنا سواء بمسرات أو بأحزان بمخاوف أو بلذات، من أجل أن حياتنا تفضل باستمرار على مستوى الطين واللبن، أن احنا نفضل مربوطين تحت العبودية وتحت السخرة. لكن شفنا أن مع ازدياد ضغطة الحرب أو الألم أو الضيق على شهب الله، لكن أيضا إلينا الله كانت بتتمجد في وسط شعبه، وكانت الآية الجميلة بحسبما أذلوهم هكذا نموا. كل ما زودوا الذل عليهم، لكن زراعة الله كانت بتسبب نمو بالرغم من الذل وبالرغم من العبودية. وتكلمنا عن الحاجة إلى مخلص لكيما يخلص هؤلاء من العبودية. العبودية دي ما كانت إلا رمز لعبودية كل إنسان منا تحت الشيطان اللي متقل حياته بحاجات كتيرة، وإن الإنسان محتاج إلى مخلص. وابتدينا نتكلم عن ميلاد موسى، وهتلاحظوا إن ما من شخصية في الكتاب المقدس اهتم الله بقصة حياتها بكل تفاصيلها زي شخصية موسى. صحيح إبراهيم أبو الآباء وأعظم الآباء كانت شخصية إبراهيم، لكن الكتاب المقدس ما كلمناش حاجة عن ميلاد إبراهيم أو عن طفولته. فوجئنا بإبراهيم راجل شيخ في سن 75 سنة ربنا بيدعوه بأنه أخرج من أرضك ومن عشيرتك. ما كتب لناش حاجة الكتاب المقدس عن ميلاد إبراهيم شيء. صحيح اتكلم الكتاب المقدس عن ميلاد إسحاق، واتكلم عن مولده بوعد وعن الفرح اللي سببه ميلاد إسحاق، واتكلم عن طاعة إسحاق وتقديم إسحاق ذبحته، لكن ما كلمناش حاجة عن لحظة موت إسحاق. في شخصيات في الكتاب المقدس الكتاب لمس نقط معينة في حياتهم، أوقات معينة في حياتهم، لكن موسى الشخصية اللي استلمها الكتاب المقدس من أول ما اتولدت لغاية ما ماتت وربنا دفنه بنفسه فوق جبل نبو. شخصية موسى الشخصية الوحيدة اللي ذكرت كل تفاصيل حياتها، لان بنشوف ان موسى ده هو المخلص اللي خلص شعبه من العبودية، هو رمز للمسيح في كل امر من امور حياته. ان جمال موسى كان سبب في نجاته، والمسيح اللي سمي ابرع جمال من بني البشر، وان في لحظة ميلاد موسى كان فيه فرح ولكن ايضا كان فيه حزن، كان فيه حياة وكان فيه موت، وبرضك لحظة ميلاد المسيح كان فيه فرح، فانا ابشركم بفرح عظيم ولكن ايضا كان فيه موت. اطفال بيت لحم اللي ماتوا، ورحيل التي تبكي عن اولادها ولا تريد ان تتعزى لانهم ليسوا بموجودين. موسى بالايمان اخفاه ابواه 3 شهور لانهما رأي ان الصبي جميلا، فكان سبب نجاة موسى جماله. وايضا المسيح قام من بين الاموات بسبب جماله، بسبب بره، لانه لم يوجد فيه عيب، ولانه ارض الله. موسى اللي ربته ابنة فرعون، في المكان اللي كان مفروض فيه موسى انه يموت، النهر. النهر ده المكان اللي كان مفروض يبقى نهاية موسى فيه. نشوف ان النهر ده كان بداية حياة جديدة لموسى. موسى وضع في مكان الموت ولكنه حفظ آمنا في نفس مكان الموت، وخرج من مكان الموت حيا. كان رمز جميل جدا للمسيح اللي حطوه في مكان الموت، حطوه على الصليب وحطوه في القبر، لكن خرج من موضع الموت حيا. وحيث كانت بداية موسى من مكان موته نهر النيل، ايضا كانت بداية المسيح وانتشار الكرازة والخلاص من لحظة موته على الصليب ووضعه في القبر. لان الموت ما كانش نهاية المسيح، بل بالعكس كان بداية الكرازة وبداية انتشار عمل المسيح. ابنة فرعون دي كانت ابنة الشيطان، لكنها ارتبطت بموسى، وكان رمز ارتباطها بشخص موسى رمز الارتباط كنيسة الامم اللي كانت في الاصل بنت للشيطان، بنت بليعال، الامم الوثنية اللي عاشت للخطية، لكنها ارتبطت بموسى، بموسى الجديد. رمز لكنيسة الامم اللي لما تخلص اهل موسى منه بانهم رموه في السبت، خدته كنيسة الامم. لما كنيسة اليهود خلصت من المسيح وسلموه للموت، كنيسة الأمم هي اللي قبلت المسيح وحفظته. فموسى كان رمز رائع للسيد المسيح من كل تفاصيل حياته، في كل الأحداث اللي حصلت وكل المواضيع اللي دخل فيها موسى. لكن لما كبر أبى أنه يدعى ابنة فرعون، مفضلا بالحري ان يذل مع شعب الله. لانه كان ردع الايمان من امه يكابد. واللطيف برضك ان الكتاب المقدس ما يذكرش اي دور لابو موسى. الدور كله اللي قامت بيه مين؟ امه. هي اللي صنعت له السل، وهي اللي وضعته بين الحلفة في النيل، وهي اللي ربته ورضعته، لكن ما يقولناش حاجة عن ابو موسى. وكأن بردك نفس الحكاية حصلت في العهد الجديد مع شخص السيد المسيح. الكتاب المقدس يكلمنا عن العذراء مريم، لكن ما يذكرش حاجة عن يوسف النجار الا الحاجات البسيطة. موسى لما كبر بالرغم انه تعلم وتهذب بكل حكمة المصريين، وكان ليه كل غنى فرعون وكل مجد فرعون وقوة فرعون ولذة فرعون وتمتع فرعون، لكن يقول انه رفض ان يكون ابن لابنة فرعون، مفضلا بالحري ان يذل مع شعب الله من ان يكون له تمتع وقتي بالخطية، من ان يكون له تمتع وقتي بالخطية. مشكلة الإنسان اللي بينظر للتمتع الوقتي للخطية، أنا عايز الجنس، عايز الفلوس، عايز السلطة، عايز الجمال، عايز 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 علشان أتمتع. والأمور دي كانت مفتوحة بغزارة جدا بالنسبة لموسى. كان يقدر يتمتع بالفلوس وبالثروة وبكنوز مصر، وكان يقدر يتمتع بالقوة اللي موجودة في جيش فرعون، لأن موسى صار قائدا لجيوش فرعون. وكان يقدر يتمتع بالشهوة وبالجنس وبالخطية، لأن الأمور دي كلها كانت مفتوحة للإنسان الذي يسكن في قصر فرعون. وهم دول التلات حاجات اللي الناس كلها بتجري وراها في الدنيا: المال والمركز والمتعة او الجنس. لو قلت لأي حد انت ايه اقصى امانيك في الحياة، هيقول حاجة من التلات حاجات دول او التلات حاجات دول: معاه فلوس كتير، مركزي وسطوتي ونفوذي ومتعتي ولذتي، ايا كان نوع الشهوة او اللذة الجنسية. لكن موسى خد قراره بانه يرفض هذا التمتع الوقتي بالخطي، وفضل بالحري انه يذل مع شعب الله من انه يكون لي تمتع بالخطية وهو في بيت فرعون. شعر موسى انه ليه دور تجاه اهله وتجاه شعبه وتجاه الايمان اللي امه يكابد سلمته ليه، بانه الله اختار ليه شعب، اختار الاباء ابراهيم واسحاق ويعقوب لكي يصنع منهم امة مقدسة. ولكي ما تتم وعود الله للبشرية من خلال هذا الشعب. ده الإيمان اللي رضعه موسى من أمه، وده الإيمان اللي صدقه، وده الإيمان اللي سعى إن هو يعيشه. عشان كده موسى نظر لنهاية الأمور وليس إلى بدايتها. لو كان قاعد تمتع بالخطية التمتع الوقتي، كان أقصى حاجة ممكن يوصل لها موسى دلوقتي أنه يتحول إلى مومياء، مومياء متغشاة بالذهب موجودة في هرم أو في المتحف، لكن نرى أن موسى بالإيمان وصل إلى أعظم درجة، أنه يظهر في مجد التجلي مع شخص المسيح. وعشان يوصل لهذا التجلي كان في خطوات معينة لازم يوصل لها أو يمشي فيها موسى. يقول كده في عدد 11: وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم. خرج لإخواته ينظر في أثقالهم، مش مجرد أنه يتفرج شعبه عايش إزاي، لكن لينظر في أثقالهم، بمعنى أنه يشترك في حمل هذه الأثقال. في فرق كبير بين واحد بيتفرج وبين واحد بيشيل مع الآخرين هذه الأثقال. فهو خرج لينظر في موضوع أثقالهم، ماذا يستطيع أن يقدم لشعبه. وعشان ينظر في أثقالهم كان لازم يعيش عيشتهم. فابتدى يمر بينهم يفتقد أحوالهم، فلقى في يوم من الأيام مصري يضطهد عبراني من شعبه، لأن كان يعتبر العبرانيين في الوقت ده مواطنين من الدرجة الثانية، بينما المصريين هم المواطنين من الدرجة الأولى. بيزل في أحد إخواته فقتل المصري اللي بيظلم العبراني، وخطر على باله انه بهذا يستطيع ان يخلص شعبه بقوته بحكمته بقيادته، في حماس وفي اندفاع سريع جدا تقدم موسى لكي ما يصنع خلاص. لدرجة ان في سفر اعمال الرسل استفانوس لما بيعيد حكاية موسى يقول خطر على باله، يعني موسى خطر على باله جات له فكرة كده ان الله هيصنع بيه خلاص لمين؟ لشعبه. لكن موسى ما كانش لسه استلم دعوة من ربنا، فراح مسك المصري ده فقتله. لكن تاني يوم لقى اتنين من العبرانيين بيتخانقوا مع بعضيهم، بعد ما قتل المصري دفنه في التراب، وبعدين تاني يوم لقى اتنين من العبرانيين بيتخانقوا مع بعضيهم، فحاول يصلح بينهم. فقام الظالم قال له: أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت المصري أمس؟ كان موسى فاكر أن العمل اللي عمله في اليوم اللي قبليه محدش شافه، لأنه التفت إلى هنا وهناك ملقاش حد شايفه فقتل المصري ودفنه. لكن دلوقتي حس أن الموضوع عرف، وان الخبر ده هيسمع عند فرعون. وفعلا فرعون لما سمع بهذا الخبر غضب وامر بقتل موسى، خصوصا ان فرعون كان مهيأ لانه يطرد موسى من قصره لسلوك موسى وتصرفاته اللي كانت واضحة قبل كده. موسى خطر على باله